بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما هو الذي في عاد؟ آية، لأنه معطوفة للآيات، آية وعبرة وعظة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يعني في قوم لوط، ثم عطف عليها هذه كلها في موسى وفي عاد، وفي كلها معطوفة عليها أنها آية، آية وعظة وعبرة. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي المفسدة التي لا تنتج شيئا. قاله الضحاك وقتادة وغيرهما: العقيم هي المفسدة. ولهذا فسرت بقوله: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي مما تفسده الريح، أتت عليه مما تفسده الريح. ما هو كل شيء؟ لأنها ما تدمر شيئا إلا بإذن ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولهذا قيد ابن كثير هذا الموضع: من شيء، أي ما هو مثلا مساكن، وكذلك أيضا يعني الصخور والجبال، لا، وإنما مما تدمره وتفسده الريح، مما أذن الله لها أن تدمره، بدليل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إلا جعلته كالرميم، أي ما تذر من شيء مما أمرت بتدميره، سواء مما يدمر جنسها، جنس الريح، أو مما أراد الله تدميره. فلو أراد الله تدمير بيوت بالريح لهدمها بها، أو غير ذلك مما أراد الله. إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء الهالك البالي التالف، هالك رميم، يحيي العظام وهي رميم. الرميم الذي يفتت مثلا ويكون تالفا، عظم الرميم تالف، حتى قال العاص بن ولائل: أخذ عظما وقال: أي يحيي الله هذا بعد أن ويجعل يفته، ويقول: يعيد الله هذا ويحيي هذا. أنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال: حدثنا عمي وهو عبد الله بن وهب قال: حدثني عبد الله، يعني ابن عياش القتباني، قال: حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن أبي عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح مسخرة، مسخرة من الثانية، يعني من الأرض الثانية. فلما أراد الله تعالى أن يهلك عاداً، أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً. قال: أي ربي أرسل عليهم من الريح قد منخر الثور، قدر منخر الثور. قال له الجبار تبارك وتعالى: لا، إذن تكفى الأرض ومن عليها، ولكن ارسل عليهم بقدر خاتم، فهي التي قال الله تعالى في كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا الحديث رفعه منكر، والأقرب أن يكون موقوفا على عبد الله بن عمر من زاملتيه اللتين أصابهما يوم اليرموك، والله أعلم. قد يقال: ولماذا ذكرت، لماذا ذكره؟ وهو يفيد أنه منكر، وأنه محتمل أنه موقوف على عبد الله من تلك الزاملتين الإسرائيليتين، الأقوال الإسرائيلية. ذكره ليبين ضعفه، إذ أن المفسرين يذكرونه في هذا الموضع، فمن المناسب للمفسر أنه وللشارح وللمفيد أنه يذكر ما صح وينبه على ما ضعف حتى يحذر. وإن كان مما يصلح أن يدخل تحت أصول، ذكره لإدخاله تحت الأصول ليستفاد. وعلى هذا فلا ندري ما مقدار تلك الريح التي أرسلها الله عز وجل على هذه الأمة. أهي مقدار الخاتم؟ أهي مقدار منخر الثور؟ أهي مقدار مثلاً ماسورة 4 إنش؟ ما ندري ما مقدارها. المهم أن الله دمرهم بالريح. انظر الآن الحديث الصحيح المسند في قصة عاد، حديث الحسان بن الحارث بن حسان البكري قال: فرفع له سحابات فقيل له فرفع له سحابات فقيل له اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليه من الريح إلا قدر هذه الحلقة، الحلقة يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقد روى هذا الحديث غير واحد عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث بن حسان، ويقال الحارث بن يزيد، في اختلاف هذا، لكن مع ذلك الشيخ خرجه الصحيح المسند من طريق من حديث الحارث بن حسان لا من حديث عبد الله بن عمرو الذي أنكره ابن كثير عند الحارث حارث بن حسان، أيوه. واستغرب حديث الحارث بن حسان البكري، أعطينا تفسيره آية ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الآية الأخرى: والله على كل شيء قدير ولو أرسل عليهم مقدار هذا من الريح وأراد الله به تدمير أمة لدمرها. من يكون الإنسان ضعيف ويفعل الله ما يشاء؟ لو أرسل عليهم مقدار الخاتم فتحة مثل فتحة الخاتم ريح، أما السياق الذي عندنا فهذا منكر، لكن لو أرسل الله عليهم مثل هذه الفتحة فتحة الخاتم ومنخر الثور ما هو أكبر إلا بقليل من فتحة الخاتم، وأراد الله تدمير أمة بهذا فعل. وثبت في الصحيح من رواية شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا المشرقية، ريح من المشرق، وأهلكت عاد بالدبور المغربية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا تغير وجهه، فيذكر هذه الآية، يذكر قصة إهلاك قوم هود. وفي عاد قال الله عز وجل: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. عاد قوم هود قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الآيات. وصف الله عاد أنها لم يخلق مثلها في البلاد، وهي بالأحقاف حضارم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ارتفعت سحابة على الأودية وعلى منازل الماء، قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وقال الله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون مما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما عاد فاستكبروا في الأرض غير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، بين هذه سورة الحاقة 7 ليال 8 أيام حسوما، أيام نحسات، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. بقي آية ثمود، قال الله عز وجل: وفي ثمود. وهل هذه عاد الأولى أم عاد الثانية المذكورة في حديث الحسان البكري الذي قرأناها آنفا، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى؟ قالوا: عاد الأولى كاشفة، كلمة الأولى مبينة كاشفة، أي التي هي في الزمن الماضي، وليست هناك عاد الثانية. وآخرون يقولون: هناك عاد أولى هناك عادة ثانية مذكورة في حديث حسان إذا سلم من الانتقاد، والأمر واسع تذكرناه في ترجم في حديث حسان البكري هذا من صحيح المسند، نقل كلام أهل العلم في المسألة. وفي ثمود، أي آية عظيمة وعبرة وعظة. وفي ثمود، ثمود قوم صالح، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، كذبوه فعقروها أدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بالنذر إنا أرسلنا عليهم، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام كانوا منتصرين. الآية: وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله وأنشأكم من الأرض استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الآيات: قال ابن جرير يعني إلى وقت فناء آجالكم. تمتعوا حتى حين، ما معنى حتى حين؟ في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى وقت آجالكم، حضور آجالكم، فعتوا عن ربهم. والظاهر أن هذا كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، هكذا قالها هنا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار فما استطاعوا من قيام. فيها تأويلان: التأويل الأول تمتعوا حتى حين حتى انقضاء آجالكم فعتوا عن ربهم فهلكهم الله أخذتهم الصاعقة، وقيل حتى حين، حتى انقضاء الثلاث الأيام، هذا بعد أن أنذروا كما في سورة هود كما تلونا ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وليس معناه حتى انقضاء آجالكم. وهذا الذي رجحه ابن كثير، جنح إليه قال والظاهر أن هذا كقوله، يعني أنه يعني المقصود به هديناهم دعوناهم الهداية، هنا دلالة إرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب لهم ما كانوا يكسبون، أي في حين عقروا الناقة. قال القرطبي رحمه الله في ثمود، أي فيهم أيضا عبرة وآية، حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا حتى حين، أي إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في سورة هود، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. وقيل معنى تمتعوا أي أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالكم، فعتوا عن أمر ربهم أخذتهم الصاعقة. هذان قولان، ابن جرير رجح تمتعوا، أن الله قال لهم تمتعوا وعيشوا في حتى حين يعني ألا ولا تعصوا الله، فعتوا فأهلكهم، عتوا أي تمردوا وتكبروا فأهلكهم. والمعنى الثاني أصح، أن ذلك بعد عقر الناقة، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وبعد الثلاثة الأيام أهلكهم الله. في التمهيد لابن عبد البر قال ومثله قوله تدمر كل شيء ما تذر من شيء لا أتت عليه، هذا مثله كثير لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم، وقد قيل إنه في كل كافر، وإنه لموضع التسمية يقل أكله، يعني إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبع أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد، قال يحتمل الإشارة بالألف واللام إلى الكافر والمؤمن في هذا الحديث الذي إلى ذلك الرجل بعينه، رجل بعينه، إنما يحملنا على هذا التأويل لأن المعاينة وهي أصح علوم الحواس تدفع أن يكون ذا عموما في كل كافر، يعني معناه أنه وجد من بعض الكفار من لا يأكل هذا الأكل، وإنما قد يطلق العموم ويراد به الخصوص، والكافر أي ذلك الكافر بعينه يأكل في سبع أمعاء، والحديث ظاهر أنه أعم كما ذكر غير واحد الشراح. أما ابن عبد البر فيرى أنه كافر بعينه هو ذاك، واستدل بهذه الآية أنه ما في كل شيء تدمره، إنما ما هذه ما تدر من شيء أتت إليه، إنما ما أراد الله أن تدمره. طيب، في قوله تمتعوا حتى حين، ذكر ابن كثير غالب ما ترى ابن كثير يدمج الأقوال مع أنه يذكر القولين، لكن الذي ما يتنبه إلى تفصيله فيها يظنها قولا واحدا. فالقول الأول نقل عن ابن جرير وهو قول الأكثرين، تمتعوا حتى حين، أن الله خلق ثمود وأمرها أن تتمتع وتعبد الله عز وجل حتى تأتي آجالها، فعتوا أي تكبروا وعتوا وأشركوا كفروا، لما فعلوا ذلك أهلكهم الله أخذتهم الصاعقة، هذا قول. القول الثاني وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا، يعني كقوله هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دللناهم فأبوا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، حين أمرهم الله عز وجل حين عقروا الناقة جعل لهم الله مدة محدودة ثلاثة أيام فأخذوا بعدها، وجنح إليه ابن كثير هذا القول. وابن القيم يقول وهذا كقوله في الريح التي سلطها على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير، لأنه قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن ما دمرتها الريح، ومن شأن الريح أنها تدمره ونظائره كثيرة. الزاد الرابع 14، انتقلنا من تلك الآية إلى الآية الثانية، وأريد أن تفهموا أنه ذكر قولين، القول الأول أنه يعني جعلهم أمد حين هذا انتهاء آجالهم، وهذا القول عليه الأكثرون وهو مرجوح، والقول الثاني أنه جعل لهم أن كلمة حتى حين بعد عقر الناقة أمهلهم الله ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، أن الحين هذا ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع أخذوا، وهذا هو الصحيح، وهو الذي جنح إليه ابن كثير فقال وهكذا قالها هنا، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ذلك أنهم انتظروا العذاب 3 أيام فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة فما استطاعوا من قيام. حين أخذهم العذاب ما استطاعوا أن يقوموا، لا هروبا، القاعد لم يستطع أن يقوم والقائم لم يستطع أن يهرب، هلكوا جميعا، ما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قال ابن كثير: من قيام أي من هرب ولا نهوض، لا استطاعوا الهروب ولا القيام، المضطجع لا يستطيع يقوم أو المستلقي، والقاعد لا يستطيع أن ينهض، والقائم لا يستطيع أيضا أن يعمل شيئا ولا أن يتحرك ويهرب، صعقة واحدة هلكوا فيها. أخذتهم الصاعقة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ومعنى ذلك أنها في غمضة بصر هلكوا جميعا. ثمود أمة كاملة، الله أعلم كم قرى، هلكوا في غمضة بصر. إذا كان لا يستطيع القائم أن يقعد ولا يستطيع كذلك المضطجع أن يجلس ولا يستطيع القائم أن يخطو بخطوة واحدة وهم ينظرون، هذا معناه في أسرع وقت هلكهم الله بعد انتهاء مدتهم. وما استطاعوا من قيام أي من هرب ولا نهوض وما كانوا منتصرين، أي ما كانوا منتصرين، ما كانوا قادرين على الانتصار ولا دفع شيء عن أنفسهم ولا أحد ينصرهم. القرآن أمر الله بتدبره، فإذا لم يتدبر تمر الآيات وما تدري ما معانيها، قد لا تجد فيها مزيد إيمان ومزيد فقه ومزيد فهم. وإذا أعطيت ما ينبغي أن تعطى من التدبر والتفقه أثرت في الإنسان كثيرا الآيات. ولهذا كره السلف الهذ، يعني السرعة، السرعة ما تستطيع تدبر فيها. ولهذا أيضا يضعف عندنا التفسير، فالتفسير معناه إعانة على تدبر القرآن وفقهه وفهمه وفهمه. وقد ذم الله تلك الأمة قبلنا أنهم ما يفهمون كتاب الله، إنما يقرؤونه أماني أماني وإنهم إلا يظنون، تلاوة فقط. وقال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون من هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وأمرهم الله أن يبينوه، فما بينوه، ما وضحوه للناس كما بينت هذه الأمة كتاب ربها لمزيد فهمه وتدبره والعمل به. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أخذ عليهم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. أما هذه الأمة فقد أكرمها الله بالعناية الفائقة من جبريل ومحمد والصحابة والتابعين وإلى قيام الساعة، وهم يأخذون القرآن لفظا ومعنى وبيانا وفهما وفقها ويعتنون به. بعد أن ذكر ثمود، وفي كتاب الله من أخبارها كثير، قال: وقوم نوح، أي في قوم نوح أيضا آية وعبرة وعظة من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين، أهلكناهم ودمرناهم، دمرهم الله بالغرق. وتقرأون قصة السفينة، فاركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، هي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ربه ابنه وكان في معزن: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال: عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني صارت المياه مساوية للجبال، فتح الله المياه من السماء ومن الأرض، ماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء من السماء والأرض، فإذا بها بحيرة بحر متلاطم لا يؤوي منه حتى الجبال. وإذا بالسفينة تمشي على تلك المياه حتى تقف على جبل الجودي، واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني السفينة صارت في مياه مثل البحار تساوي الجبال، إلى أن استوت على الجبل. ما الذي صعدها الجبل؟ هذه السفينة ما تستطيع تصعد الجبال، لكنها لما كانت استوت على الجودي، الجودي جبل، تنوعت الألفاظ. قال: أي أهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء إنهم كانوا قوما فاسقين. وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سورة وسور متعددة، عادا وثمود، وقد تبين لكم مساكن وزين الشيطان عمل صدام سبع كانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى والبين استكبروا وكانوا قوما فاسقين. الآيات كلها تدل على أن كل واحد أخذه الله من تلك الأمم الظالمة بذنبه، منهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم لأن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني الآيات تنوعت في عذاب هذه الأمة، فلا تظن أن الرجفة غير الصيحة، والصيحة تجد مثلا في قوم صالح، فقد قيل في بعضها الصيحة وبعضها الرجفة وبعضها الصاعقة، وهي معنى واحد سميت بعدة ألفاظ. فهذه الأمة التي هي قوم صالح أخذت بيس أو عاد كذلك بالصاعقة والصيحة. فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عاد ذلك الريح سماه الله صاعقة، وما حصل لي قوم صالح سماه الله صاعقة. وقال: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. وسمى عذاب قوم لوط بالصيحة، مع أن الله عز وجل جعل عاليها سافلة أمطر عليها حجارة، لكن مع ذلك تلك صيحة عليهم، نزول الحجارة عليهم والهلك عليهم. قال: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وسمى عذاب قوم شعيب بالصيحة والرجفة، وذلك العذاب هي أخذتهم أمطرت عليهم ظلة من السماء نار، عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، نزلت عليهم سحابة فأحرقتهم، وسميت رجفة وسميت صيحة. قال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال في السبعين الرجل الذين اختارهم موسى: فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. فالصاعقة والصيحة والرجفة تطلق على جنس من العذاب، جنس من العذاب أيا كان. ولهذا قال عن المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم. وهذا تنبيه جيد حتى لا يظن أن هذا تضارب وتعارض، تارة صيحة تارة رجفة تارة صاعقة تارة كما يقول الزنادقة. إلى هنا بارك الله فيكم.